الطاهرين. الخامسة لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون محرمة ولا بالمجنون ولا الخصم. ولي البنت وهكذا الوكيل عن البنت يقول بأنه لا يجوز لهما أن يزوج البنت بالمهر الذي ينقص عن مهره. فمثلا إذا كان مهر أمثال هذه البنت يساوي مثلا 100 دينار وزوجها 50 دينار، هذا الزواج وهذا العقد يكون مشتمل على الإشكال الذي نوضحه بعد قليل، وأنه يتبع ماذا؟ كما أنه الوكيل لا يجوز له ذلك. طبعا الولي بالنسبة للبنت الصغيرة والوكيل بالنسبة للبنت الكبيرة. فإذا زوج بمهر يقل عن مهر النسب ماذا يترتب على ذلك؟ يقول الشهيد بأنه يثبت الخيار للبنت المزوجة عند الكمال، يثبت لها الخيار في المهر إن شاءت وافقت على المهر المسمى، وإن شاءت فسخت ذلك المهر، وبعد فسخ ذلك المهر يتعين مهر المهر. إذن الخيار ثابت بالنسبة للمهر، ولكن هل يثبت لها الخيار في أصل العقد؟ يعني زوجت من قبل الولي أو الوكيل بما دون مهر المهر وثبت لها الخيار في المهر، هل يثبت لها الخيار في أصل العقد أم لا يثبت؟ في المسألة قولين، قول يقول لأنه نعم كما يثبت لها الخيار في المهر كذلك يثبت لها الخيار في أصل عقد النكاح. والسبب في ذلك هو أن العقد الذي جرى بين الوكيل وبين الزوج أو بين الولي وبين الزوج إنما جرى على تزويج هذه الامرأة 50 دينار مثلا، والمفروض أن البنت فسخت هذا المهر، فانخل جزء من أجزاء العقد، اختل جزء من أجزاء العقد، لأن العقد جرى على تزويج هذه البنت بهذا الرجل بمهر قدره كذا، فإذا تغير المقدار واختلف المقدار فلا بد أن نحكم بأن هذا العقد أيضا يثبت فيه الخيار، لأن العقد جرى بينهما على هذا المهر المسمى، فإذا تغير المهر المسمى فلا بد أن يثبت حق الفسخ للبنت حتى في أصل العقد، مضافا إلى ثبوت حق الفسخ في المهر. الرأي الثاني يقول بأنه صحة المهر لا علاقة لها بصحة العقد. يمكن أن يكون المهر غير صحيح وباطل بسبب فسخ الامرأة، لكن العقد يبقى صحيح لأنه لا ملازمة بين صحة العقد وصحة المهر وبين بطلان العقد وبطلان المهر. لا توجد قاعدة تقول متى فسخ المهر وبطل المهر المسمى فسخ العقد وبطل العقد أيضا، ملازمة بينهما موجودة، ومع عدم وجود الملازمة فحتى لو فرضنا أن البنت والامرأة فسختا المهر المسمى فهذا لا يستلزم انفساخ العقد أو ثبوت حق الفسخ لها في العقد. الرأي الثاني هكذا يقول
لم يخسر شيء
بني.
لم يخسر شيء لم يرجح حضر
الأعلى. لا نأخذ العبارة الخامسة لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر النسب، بدون يعني بما يقل عن مهر النسب، ولا بالمجنون، يزوج هذه البنت بزوج مجنون ليس له ذلك، بلي ولا بالخصي ولا بغيره ممن به احد العيوب المجوزه للفسق، لان العيوب المجوزه للفسق كثيره سياتي ذكرها. وكذا لا يجوز لا يزوج لا يزوج الولي الطفل بذات العيب، بالعكس يعني اذا كان الولي ولي على طفل ذكر صغير غير بالغ، لا يجوز للولي ان يزوج هذا الطفل الصغير بامرأة تكون معيوبة مجنونة مثلا او غير ذلك. وكذا لا يزوج الولي الطفل بذات العيب اي بالبنت التي تكون معيوبة، فيتخير كل منهما بعد الكمال يعني بعد ان بلغ واكتمل يتخير. لو زوج يعني هذا الشخص الذي بلغ الكمال الان لو زوج بمن لا يقتضيه الاذن الشرعي، مثلا الاذن الشرعي لا يقتضي التزويج بدون مهر المثل، الاذن الشرعي لا يقتضي التزويج بالمعيوبة بالمجنونة كما ذكرنا. اذا حق الخيار يثبت للبنت او للابن اذا زوجا بمن لا يقتضيه اي بالشخص الذي لا يقتضيه الابن الشرعي. لكن في الاول، الاول المقصود به دون مهر المثل، يعني اذا زوج او زوجت بدون مهر المثل، ان وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة يعني مصلحة البنت كانت تقتضي تزويجها بمهر المثل لا بأدوان من مهر المثل، فيثبت حق الفسق لها بالنسبة للمهر قطعا. على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على أصح القولين، وفي تخيرها في أصل العقد قولان، أحدهما التخيير لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى، يعني تراضيا على عقد مشتمل على هذا المهر المسمى، والمفروض أن المهر المسمى انفسك بفسخ الإمرأة، فاختل هذا العقد بعد فسخ المهر المسمى من جهة الإمرأة، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى، فمتى لم يكن ماضيا يعني متى لم يكن العقد المشتمل على المسمى ماضيا كان لها فسخ من أصله، يعني فسخ العقد من أصله. إذن متى لم يكن فاعل يكون العقد الذي جرى عليه التراضي الذي هو المشتمل على المسمى، متى لم يكن هذا العقد ماضيا بسبب الفسخ المتعلق بالمهر المسمى كان لها فسخ العقد من أصله. والثاني يقول بأنه لا يجوز لها فسخ أصل العقد، نعم يجوز لها فسخ المهر، والثاني عدم يعني عن التخير بالنسبة لأصل العقد لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده، يعني لا علاقة لصحة المهر بصحة العقد ولا ملازمة بينهما. وقيل هذا القول شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه على ما بذلك ليس لها الخيار مطلقا، يعني لا في العقد ولا في المهر، هذا الرأي في قبال الرأي الذي تقدم في القليل في أول مسألة لما قال لكن في الأول إن وقع العقد بدون مهر مثل على خلاف المصلحة تخيرت في المهر على أصح القولين، غير أصح القولين يقول لا تتخير لا في المهر ولا في العقد. الأخير ليس لها الخيار مطلقا، دليل هذا القول هو أنه قيل الولي يجوز له أن يعفو المهر، فكيف بد أن يزوج هذه البنت بأدوان من مهر المهر؟ إذا كان للولي يجوز له العفو عن المهر فالتزويج بأدوان من دون بعد بند مهر المثل بصريغا أو لا يجوز. ولما نحكم بسقوط الخيار بسبب أنه زوج هذه البنت المولى عليها بعدوان مهر المثل مع أنه له ذلك؟ وقيل ليس لها الخيار مطلقا لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح. يعني العفو جائز للذي بيده عقدة النكاح فبطريق أولى يجوز التزويج بعدوان المهر المثل. وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد بل أولى. لنا لأن ثبوت الخيار في العقد كان بسبب ثبوت الخيار في المهر، فإن لم يثبت الخيار في المهر فلا يثبت الخيار في العقد. وعلى القول بتخيرها في المهر، إذا قلنا بأنها تتخير في المهر ويجوز لها الفسخ، جاءت هذه الامرأة وقالت فسخت هذا المهر، شأني وقابليتي أكثر من هذا المهر بكثير مثلا، بعد الفسخ يتحدد أي مهر؟ يقول المهر الذي يتحدد هو مهر المثل، مهر المثل هو الذي يتعين، يعني مهر أمثال هذه الامرأة مثلا بحسب الشرف والخشيشة والجمال وغير ذلك كما قيل. بل يقول بأنه على القول بتخيرها في المهر يثبت لها مهر المثل، وفي توقف ثبوته على الدخول أن يثبت بمجرد العقد قولان. فقط المسمى مهر المثل يتعين، ولكن متى يتعين؟ عقد عليها ولم يدخل بها، بمجرد فسخ المسمى يتعين مهر المثل أم لا؟ بعد فسخها للمسمى لا يتعين شيء إلا بعد أن يدخل بها فيتعين مهر المثل. شنو ثمرة هذا النزاع؟ إذا قلنا بأنه بعد الفسخ لا يثبت شيء وإنما يثبت مهر المثل بعد الدخول، فليس لها المطالبة بالمهر بعد فسخ المسمى قبل أن يدخل به. قبل الدخول بعد مهر ما ممكن، مهر المثل يثبت بعد الدخول. أما إذا قال أنه لا مهر المثل يثبت بمجرد أن تثبت المسمى فلها المطالبة بالمهر قبل الدخول بها، أي من ثمرات هذا البعث. وفي توقف ثبوته أي ثبوت مهر المثل على الدخول أم يثبت أي مهر المثل بمجرد العقد قولان، أي بمجرد الفسخ للمسمى بعد حصول العقد. وفي تخير الزوج ثم الكلام في أنه هل للمرأة الخيار أم لا، وهل لها الخيار في خصوص المهر أم في المهر والعقد. وأما بالنسبة للرجل، الرجل عقد على هذه البنت بمهر مثلا يساوي 100 دينار، الآن فسخت هذا المهر وصار المهر مثلا 200 دينار، الزوج لعله ليس براضي فهذا المقدار من المهر، فهل له فسخ العقد؟ فسخ المهر ما يمكن، لأن المرأة كان لها الخيار في فسخ المهر ففسخت واستقر مهر المهر، فليس للرجل خيار في قضية المهر. ولكن هل له خيار في قضية العقد؟ فأن يقول أنا مو راضي مثلا، أنا 100 دينار كنت مستعد، 200 دينار لا أنت تسوين مثلا هذا السعر لهذا المهر مثلا، هل له ذلك؟ قد يقال نعم له ذلك، لأنه إنما رضي بالعقد المشتمل على المهر المسمى، والمفروض أن المهر المسمى انعدم وانفسخ، فما هو الملزم للرجل بالالتزام بهذا العقد؟ ما هو الملزم بعد انفساخ ركن من أركان العقد في الواقع وهو المهر؟ ربما يقال هكذا. رأي آخر يقول بأنه ليس للرجل الفاس وإن فسخت المهر المسمى. لاحظوا العبارة، يقول وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان من التزامه بحكم العقد، وهذا من جملة أحكامه. يعني الرجل لما دخل في هذا العقد يكون يلتزم بجميع لوازم هذا العقد. يعني الإنسان إذا دخل في العقد لابد أن يلتزم بجميع ما يترتب على هذا العقد. ولما دخل في عقد على امرأة بأدون من مهر المثل كان من المفروض أن يضع في حسبانه أن المرأة لعلها تبسط، وإذا فسخت يثبت عليه مهر المثل، لابد أن يحسب هذه الحسابات. فإذا فسخت يستقر عليه مهر المثل، والالتزام بالشيء كما قلنا التزام بلوازم الشيء، فإذا التزم بالعقد لابد أن يلتزم بما يترتب على هذا العقد. ومما يترتب على هذا العقد هو أنها إذا فسخت المسمى ثبت واستقر على الرجل مهر المثل. إذا كان قد دخل هو إذا يعني بعد أن دخل الرجل مثلا بالمرأة بعد الدخول فسخت المهر، ما له معنى إذا تفسخت قبل الدخول. إذا دخلت بها فهذا يعني أنها التزمت بالمهر المسمى. لا صحيح، ولكن فيما إذا فسخت قبل الدخول جرى هذا البحث. إذا فسخت قبل الدخول فسخت المهر قبل الدخول. أما الآن الأخ يقول بأنه لا فسخت بعد الدخول، الفسخ بعد الدخول بعد ما إلى معنى، لأنه إذا أذنت بأن يدخل بها فهذا التزام منها بالمهر المسمى، فليس لها الفسخ. يقول من التزامه بحكم العقد عدم التخيير، وهذا من جملة أحكامه. شنو هو؟ ما لي خطأ. من التزامه بحكم العقد، عفوا
الحاشية يقول بأنه مثل التخيير
بل من التزامه بحكم العقد، هذا من جملة أحكامه ومن دخوله على المهر الخليل فلا يلزم منه الرضا بالزائر جبرا. هاي الدليل الأول دليل للقول بالتخيير، صحيح. من التزامه بحكم العقد وهذا من جملة أحكام العقد، لكن هذا البيان في الواقع ينسجم حتى مع القول بعدم التخيير. وأنا كأنما ببالي أنه لاحظت في بعض الكتب الفقهية اللي راجعتها التمسك بهذه العبارة لإثبات القول بعدم الخيار لا لإثبات القول بالخيار. بل لا، مو من التزامها، من التزام الرجل، أي أن الرجل التزم بهذا العقد. ومن الأحكام المترتبة على هذا العقد أن للمرأة فسخ المسمى، فقد التزمت بهذا، التزم الرجل بهذا المعنى، يترتب عليه عدم التخيير. أنا كأنما لاحظت هذه العبارة دليل على عدم التخيير، لكن الشهيد الثاني جعلها هنا دليل على التخيير لا على عدم التخيير، هنا على التخيير. ومن دخوله على المهر القليل فلا يلزم منه، أي من الرجل، الرضا بالزائد، أي بالمهر الزائد على المسمى جبرا من دون اختيار ورضا منه. يعني فهذا يدل على سقوط الخيار للرجل. ولو كان العقد عليها بدون مهر المهر، هاي عطف على ما تقدم. قال لكن في الأول في الصفحة الماضية، لكن في الأول إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة تخير، وأما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل لكن لمصلحة اقتضت تزويج البنت بدون مهر المثل، فهل يثبت لها الخيار في المهر أيضا أم لا؟ ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر يعني من المهر أصلح وأكمل من غير هذا الزوج بأضعاف هذا المهر، يعني مصلحة البنت اقتضت تزويج البنت بأدون من مهر المهر، إما بهذه المصلحة أو لمصلحة أخرى وهي لاضطرارها إلى الزوج، ولم يوجد زوج إلا بلي هذا هذان بهذا المقدار أو غير ذلك من المصالح المتصورة. ففي تخيرها قولان، والمتجه هنا عدم الخيار، يعني الرأي المختار للشهيد الثاني هو أنه لا يثبت لها الخيار فيما إذا زوجها بأدوان من مهر المثل لمصلحة اقتضت ذلك، والمتجه هنا عدم الخيار، كما أن المتجه هناك ثبوته، هناك يعني فيما إذا زوجها بالأدوان لا لمصلحة. إذن هنا نحكمه بعدم الخيار وفيما مضى نحكمه بالخيار. وأما تزويجها بغير الكفء، طبعا المقصود بالكفء هنا ليس هو الكفء الشرعي بل الكفء العرفي، لأن الولي إذا زوج البنت بغير الكفء الشرعي أي زوجها بالكافر مثلا النكاح باطل معه، لا يجري هذا البحث أنه هل يثبت لها الخيار أم لا. إذا زوجها بغير الكفو الشرعي النكاح باطل. إذا قلنا بأن الإيمان شرط في الكفاءة الشرعية بل. وأما إذا زوجها بغير الكفو العرفي مثلا البنت من بنات التجار مثلا، هذا الرجل الزوج لا فقير مثلا من الطبقة الثالثة في المجتمع مثلا، فهي غير كفو عرفي، هل يثبت لها الخيار أم لا يثبت عند البلوغ؟ وأما تزويجها بغير الكفو أو المعيب يعني الزوج المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العام، لأن الرجل فرضنا أنه معيب معيوب أو فرضنا أنه ليس بكفو فيثبت لها الخيار في أصل العقد، فتثبت العقد إن شاء وتلتزم به إن شاء. وكذا القول في جانب الطفل، أي الولي زوج الطفل ببنت ليست كفوءة لهذا الطفل، يثبت للطفل بعد اكتماله الخيار في فسخ هذا العقد. وكذا القول في جانب الطفل، ولو اشتمل على الأمرين، المقصود بالأمرين هو أنه يعني الولي زوج هذه البنت بأدوان من مهر المثل وبغير الكفو أو المعيب، بما أنه زوجها بأدوان من مهر المثل ثبت لها الخيار في المهر، بما أنه زوجها بغير الكفو أو المعيب ثبت لها الخيار في أصل العقد. ولو اشتمل على الأمرين ثبت الخيار فيهما أي سلما وفي أصل العقد. وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما مجملة، الشهيد الأول هكذا قال لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ولا بالقصي، وكذا لا يزوج الولي الطيف بذات العيب فيتخير، من يتخير؟ لم يزوج. فيماذا يتخير؟ لم يبين. هل يتخير في المهر؟ في العقد؟ في المهر وفي العقد؟ في صورة وجود المصلحة وعدم وجود المصلحة؟ أم في خصوص صورة عدم وجود المصلحة؟ عبارة الشهيد الأول مجملة تنسجم مع جميع الأقوال المتقدمة المتخالفة، ولذا يقول وعبارة الشهيد بني وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما يعني في المهر والعقد مجملة تجري على جميع الأقوال المتقدمة حسب ما بلي شرحت تلك الأقوال. المسألة الثالثة في عقد النكاح الفضولي. إذا حصل عقد النكاح فضولتان، طبعا تارة تكون الفضولية من جهة الزوجة فقط، تارة تكون الفضولية من جهة الزوجة فقط، وتارة من الجهتين. فهل عقد الفضولي في باب النكاح صحيح أم ليس بصحيح؟ مثلا رجل كان جالس هنا، عقد البنت الفلانية لنفسه من دون أن يستأذن منها، يعني عقد فضولي، هذا العقد صحيح أم باطل؟ رأي يقول بأن عقد الفضولي باطل، صن باطل، يعني وإن أذن أو وإن أذن لا يترتب عليه أثر من الآثار. الرأي الثاني يقول بأنه عقد الفضولي صحيح، لكنه متوقف على إذن الزوجة أو إذن الزوج، يعني إذن الشخص الذي لا بد من إذنه. الإجابة
والرضا.
لا، فعلا طبعا في باب الزواج، ولكن يوجد قول يقول ببطلان الفضولي مطلقة في جميع العقود. الشهيد الأول يفتي بالصحة وهكذا الثاني، ويتمسك ببعض الروايات التي تدل على المطلوب، أي صحة عقد فضولي. الإيجاب والقبول شلون يسمين الطرفين؟ سهل، هاي ما تبي شيء. مثلا يقول أنكحت فاطمة من نفسي بمهر قدره كذا، قبلت النكاح عن نفسي كمان. بعد هاي ما تبي إشكال ولا مشكلة.
مبارك.
هاي بعد ما تبي إشكال. الثالثة، عقد النكاح لو وقع فضولان من أحد الجانبين أو منهما يقف على الإجازة من المعقود عليه. منهما تكون الفضولية من الزوج ومن الزوجة. يعني يأتي شخص ثالث يزوج هذه البنت بهذا الابن من دون أن يستأذن من البنت ولا من الابن، يقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان كاملا، وأما إذا كان صغيرا فيقف على إجازة وليه أو وليه الذي له مباشرة العقد. طبعا ليس كل ولي له المباشرة، الولي إذا كان هو الأب أو الجد له المباشرة، أما إذا كان هو الحاكم الشرعي ليس له المباشرة. إذا كان هو الوصي فيه خلاف أنه له المباشرة أم ليست له المباشرة. إن لم يكن يعني أو الولي إن لم يكن كاملا ولا يبطل من أصله، يعني عقد الفضول لا يبطل من أصله على الأقرب، لما روي من أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل النبي بأن هذا العقد باطل بل خيره. وهذا خب الأب عقد وزوج البنت فضولة بأنه ليست له الولاية على البنت فزوجها فضولة، لكن النبي لم يحكم بالبطلان وإنما حكم بالوقوف على الإجازة، إن شاءت أجازت وإن شاءت فسخت. فهذه رواية تدل على المطلوب. الأب إذا ثبت أنه ولي بل ما يصير. أما بمقتضى هذه الرواية، هذه الرواية تدل هي من أدلة أن الأب ليست له الولاية، وإلا إذا كانت له الولاية كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول التزمي بما عقد، مثلا بما صنع الأب بما زوجك به مثلا. هذه الرواية تمسكوا بها لإثبات عدم الولاية في الواقع. اي نعم، من أدلة عدم الولاية. طبعا البالغة. وروى محمد بن مسلم أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه، هذا الرجل زوجته أمه بعض الأوقات يحصل يشومه وهو غائب، يعني هذا الرجل كان غائب. قال النكاح جائز إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك، وهذا العقد كان عقد قبولي لكنه لم يحكم ببطلانه. إن قلت إن شاء قبل هذا في الواقع يمكن أن يستفاد من تجديد العقد، يعني قبول العقد الجديد، يعني هذا الزوج إن شاء قبل العقد الجديد لا العقد القديم. وإلا إذا كان مقصود الإمام الباقر الإجازة الزوج لهذا العقد الفضولي، كان عليها أن يعبر إن شاء أجاز، إن شاء رضي، إن شاء أمضى، لا إن شاء قبل. أي الإشكال؟
قبل لترف إلى أنه قبل الزواج
المطلق. بلي صحيح. يقول وحمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر، يعني الظاهر والمتفاهم من الرواية أنه قبل، يعني قبل نفس العقد الفضولي، وإلا لابد من التقدير، والتقدير على خلاف الأصل والقاعدة. وروى، يعني رواية ثالثة تدل على المطلوب، رواية أبو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، يعني لم يبلغ حد البلوغ، فقال النكاح جائز وأيهما أدرك أي بلغ كان له الخيار. هذه الرواية أيضا تدل على المطلوب، فإن عقد الفضولي ليس بباطل. إن قلت في الرواية أنه زوجهما وليان، عقد الولي ليس بعقد فضولي، ما هي علاقة الرواية بالمسألة؟ قلنا بأن الولي عم من يكون له التزويج وممن لا يكون له التزويج. الوصي ولي، الحاكم الشرعي ولي لكن ليس له التزويج. نعم الأب ولي، الجد ولي ولهما التزويج. ولم يبين في الرواية أن هذا الولي كان من قسم الولي الذي له التزويج أم ليس له التزويج، فنحمل الرواية والكلمة على الولي الذي ليس له التزويج، بدليل أنه إذا كان من قسم الولي الذي له التزويج كان على الإمام عليه السلام أن يقول هذا النكاح نافذ، لأنه يثبت حق الخيار للغلام والجارية. بهذه القرينة نحكم بما قلنا. وحمل الولي هنا على غير الأب والجد، لأن الأب والجد لهما النكاح ونكاحهما نافذ، بقرينة التخيير كما قلنا، التخيير قرينة على ما قلنا. وغيرها من الأخبار، الأخبار في هذا الباب كثيرة جدا وهي دالة. كيف؟
رواية العامية
ايه؟ لون عكسة؟ لا، هذه الرواية تدل على ثبوت الخيار، صحيح؟ الرواية تدل على ثبوت الخيار بعد. رواية أبو عبيدة الحذاء تقولون بلي؟ تقول بأنه وهما غير مدركين، فقال النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار. في باب الأولياء إيه؟ على الغير بلي ما لهم خيار بلي؟ لما؟ لا بالنسبة للأب والجد ليس لهم الخيار، لأن الأب والجد لا يكون عقد عقد فضولي، والكلام في العقد الفضولي محل النزاع العقد الصادر من الفضولي. إذا كان هذا النكاح والتزويج حاصل من الأب أو الجد فلا يكون هذا النكاح نكاح فضولي، ولا هذا التزويج تزويج فضولي. لا ما لهم خيار. ملي بالنسبة لتلك الرواية تلك واردة في البالغة الرشيدة، تلك واردة في البالغة الرشيدة، هذه واردة في غير البالغة وغير الرشيدة، لأن الرواية تقول وهما غير مدركين، يعني لن يبلغ.
شنو
معنى البلوغ؟ أدري. وهما غير مدركين، يعني النكاح حصل في زمان لم يبلغ ثم بلغ، هل لهما الخيار؟ قال نعم لهما الخيار. الرواية الأولى من أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها، هل ترى بأن هذه الرواية واردة في غير البالغة؟ لا، الرواية واردة في البالغة في الرشيدة. فمورد الرواية الأولى غير مورد الرواية الأخيرة، الأولى واردة في الرشيدة والأخيرة واردة في غير الرشيدة. حتى للأب والجد لا لا يتخير، لأن الأب والجد لهما الولاية على النكاح. في تصرفات الأب والجد تغير بالمصلحة، ما أكون تغير بالمصلحة. يقول وهي دالة على صحة النكاح لكن موقوفا على الإجازة، لأنه النكاح صحيح وإن لم تحصل إجازة، وهي دالة على صحة النكاح موقوفا وإن لم نقل به في غيره من العقود، يعني وإن لم نقل به صحة العقد موقوفا على الإجازة في غير النكاح. مثلا إذا قلنا بيع الفضولي باطل، لكن نقول نكاح الفضولي صحيح بدليل هذه الرواية. وإن لم نقل فيه في غيره غير النكاح من العقود. وأما الصحيح هو القول بصحة الفضول حتى في باب البيع بدليل الحديث المعروف وهو حديث عروة البارقي، ويدل على جواز البيع أيضا، يعني بيع الفضولي. حديث عروة البارقي في شراء الشاة، النبي أعطاه دينار صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينار وقال له اشتر شاة مثلا، فذهب واشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة واحدة بدينار ورجع إلى النبي بدينار وشاة. قطعا هذه المعاملة كانت فضولية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله في صفقة يمينه وأجاز هذه المعاملة. فالرواية تدل على صحة البيع الفضولي، ولا قائل باختصاص الحكم بهما. إن قلت بأنه قام الدليل على صحة الفضولي في النكاح وقام الدليل على صحة الفضولي في البيع، فنلتزم بالصحة في البيع والنكاح ولا نلتزم بالصحة في غير البيع والنكاح. يقول الجواب هو أنه لا قائل بالاختصاص، إما أن تلتزم بالصحة فيهما وفي غيرهما، وإما أن تقول بالبطلان بل في كل العقود. نعم، لك أن تلتزم بالصحة في خصوص النكاح وتنكر الصحة في باب البيع، مثلا للاعتراض على سند أو دلالة رواية عروة البارقي. يقول ولا قائل باختصاص الحكم بهما، فإذا ثبت فيهما أي في النكاح والبيع ثبت في سائر العقود. نعم، قيل باختصاصه بالنكاح وله وجه، متى؟ لو نوقش في حديث عروة إما سندا وإما دلالة. طبعا دلالة ما تمكن المناقشة، سندا لأنها رواية عامية. وقيل ببطلان عقد الفضولي مطلقا في جميع الأبواب الفقهية استنادا إلى ثلاث أدلة. الدليل الأول يقول بأن العقد سبب مستقل للإباحة، العقد هو السبب لا العقد بضمينة شيء آخر. إذا صححنا عقد الفضولي فلا بد أن نلتزم بأن السبب للإباحة، إما إباحة المرأة أو إباحة المال المأخوذ في البيع والشراء، إذا صححنا عقد الفضولي فلا بد أن نكون سبب الإباحة مركب من العقد ومن إجازة صاحب المال أو الزوجة أو الزوج. السبب يكون مركب من الإجازة ومن العقد، مع أن السبب الإباحة ليس مركب بل منحصرا في شيء واحد وهو العقد. جواب الشهيد الثاني عن هذا الدليل بأن هذا الدليل مصادر على المطلوب. أول الكلام أن سبب الإباحة منحصرا في العقد، هو هي محل التنازع. أنت تدعي الانحصار ونحن ندعي عدم الانحصار، وجعل الدليل على الدعوة نفس الدعوة بل ليس بصحيح من جهة علمية وفنية. دليل الثاني المذكور لبطلان عقد الفضولي مطلقا هو أن الشرط دائما لابد أن يتقدم على المشروط، يستحيل أن يوجد المشروط قبل وجود الشرط. مثلا الخلو من الرطوبة شرط في احتراق الورق، هل يمكن أن تحترق الورقة ثم بعد الاحتراق يتحقق الخلو من الرطوبة أم لا؟ الخلو من الرطوبة لابد أن يتحقق قبل الاحتراق، لأن كل شرط لابد أن يوجد قبل وجود مشروطه. فيما نحن فيه الإجازة التي تصدر بمثابة الشرط لصحة العقد، لكن هذا الشرط متأخر عن مشروطه، لأنه أولا يحصل العقد الفضولي ثم يحصل الإجازة والإمضاء. فإذا كانت الإجازة بمثابة الشرط يلزم أن يتأخر الشرط عن مشروطه وهو محال، فلابد أن نحكم ببطلان عقد الفضولي، وإلا لازم تأخر الشرط في وجوده عن وجود المشروط وهو محال. بلين؟ لا، سواء قلنا ناقلة أم قلنا بلي كذا، على كل حال الإجازة شرط وهي متأخرة في الوجود عن العقد، فكيف تؤثر في العقد؟ ما يمكن. بل هاي في مرحلة الشرط المتأخر في علم الأصول دارسين أو تدرسون هذا المعنى. جواب الشهيد هو عن هذا الدليل بأن الإجازة شرط ولكن للنجوم لا لصحة العقد. عقد الفضولي صحيح وصحة العقد لا تتوقف على شيء، لا على الإجازة ولا على غير الإجازة. لزوم العقد متوقف على الإجازة، يعني هذا العقد لا يصير لازما إلا بعد الإجازة، فإن أجازت لزم العقد، فاللزوم الذي هو المشروط بالإجازة متأخر في وجوده عن وجود الشرط، وليس الشرط شرط لصحة العقد، بل الشرط شرط لنجوم العقد، واللجوم متأخر عن وجود الشرط. هاي الدليل الثاني وجواب. الدليل الثالث بأن هناك رواية تدل على بطلان عقد الفضولي، بالفعل رواية موجودة، الشهيد يجاوب عن هذه الرواية بأن هذه الرواية عامية لا يمكن الاستناد إليها. الدليل الأخير من جملة الأدلة بأن كل عقد في الحكم بصحته يحتاج إلى دليل. عقد الفضولي أنتم إذا تحكمون بأنه صحيح يحتاج إلى دليل، أين الدليل على صحة العقد الفضولي؟ يجيب الشهيد بأنه أقمنا الأدلة والبراهين على صحته من الروايات المتقدمة. إذن كل الأدلة التي أقيمت على بطلان بلي العقد الفضولي ساقطة، وقيل ببطلان عقد الفضولي مطلقة استنادا أولا إلى أن العقد سبب للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه. في المسالك عبر من غير معقود عليه وهو الأحسن، وإن كان غير معقود عنه صحيح، فلا يصح صدوره من غير معقود عنه أو من غير ولي المعقود عنه، لئلا يلزم، لأنه إذا صح الصدور من غير المعقود عنه يلزم إما أن تحكمون بالبطلان فثبت المطلوب، وإما أن تحكمون بالصحة، فاللازم من ذلك أن السبب للإباحة لا ينحصر في العقد، لئلا يلزم من صحته عدم سببية العقد بنفسه. دليل الثاني وأن رضا المعقود عنه أو وليه شرط، والشرط لابد أن يتقدم في وجوده على وجود المشروط، بينما فيما نحن فيه تأخر عن وجود المشروط. الدليل الثالث وما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي. الدليل الرابع وأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، وعقد الفضولي يحتاج إلى دليل، وهي منتفية. والأول عين المتنازع فيه. جواب الدليل الأول أنه مصادر على المطلوب. جواب الدليل الثاني والثامن أنه لا نسلم أن الشرط تأخر في وجوده عن المشروط بل تقدمه، لأن الشرط شرط للزوم لا شرط للصحة كما أوضحنا ذلك. جواب الدليل الثالث أن الرواية عامية. جواب الدليل الأخير أن الدليل موجود على صحة العقد الفضولي. المسألة السابعة مقدمة المسألة فقط ندرس. لا يجوز نكاح الأنا إلا بإذن مالكها. هذه الأنا هل يجوز للإنسان أن يتزوجها من دون أن يستأذن من مولى هذه الأنا؟ لا لا يجوز، لا بد منها الاستئذان من مولى الأنا. لما؟ لأن الأنا مال من الأموال، والتصرف في أموال الآخرين من دون إذن أصحاب الأموال قبيح عقلا وشرعا. إذا يقول لا يجوز نكاح الأنا إلا بإذن مالكها وإن كان المالك امرأة، يعني سواء كان المالك للأنا رجل أو امرأة بدليل قبح التصرف في أموال الآخرين سواء كان ذلك الآخر رجل أو امرأة، وسواء كان العقد عقد نكاح دائم أو عقد نكاح منقطع. في الدائم والمصحى لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولقوله تعالى فأنكحوهن بإذن أهلهن، أهلهن سواء كان رجل أو امرأة، سواء في عقد دائم أو عقد منقطع. ورواية سيف بن حميرة عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة، أي بالأمة المملوكة للمرأة عقد منقطع لا دائم من غير إذنها، فقال لا بأس. فالرواية تدل على أن الاستئذان من المالك ليس بشرط في العقد المنقطع إذا كان المالك امرأة في العقد المنقطع. سنتكلم بكرة في سند الرواية وفي مضمون الرواية. وصلى الله على محمد.